السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فأسعد أن ألتقي بإخوة وأبناء تحلقوا في حلق العلم والدرس، يذكرون الله عز وجل ويتدارسون الكتاب والسنة، وهذا لأمر الله أنه من أفضل الأعمال، وإن أفضل ما يشغل المسلم به عمره طالب العلم. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولا أدري كيف أتحدث إليكم وقد جلست في مجلس جهبذ وجبل للحديث وعلم من الأعلام وإمام في السنة وإمام في الجرح والتعديل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه، فلا أدري من أين أبدأ وماذا سأقول، وإني لأتقزم حين أجلس مجلسه، لكن هكذا وقع الفأس بالرأس. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يسدد الخطى. أيها الإخوة، الحديث سيكون تعليقات حول الشمائل، ولن أزيد على نصف ساعة، لأن يعني حتى لا تظنون أني سأطيل. الشمائل والسير، السير تتحدث عن الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات والأمور الأخرى، والشمائل هي الصفات، الأخلاق، صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وفي نظري أن الكتب التي تحدثت عن هذا هي كثيرة، من مثل زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية، وهو من أفضل الكتب، ومنها الأدب المفرد البخاري شرحه الشيخ زيد المدخلي في 3 مجلدات، والأدب المفرد لابن أبي شيبة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الأصبهاني، مكارم الأخلاق الطبراني، مكارم الأخلاق الخرائطي، نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم، هذا أكثر من 10 مجلدات لمجموعة من المشايخ. ومنها الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي صاحب زاد المسير، صاحب المدهش وذم الهوى وإلى آخر، والتبصرة، وكذلك الشفاء للقاضي عياض. فيما أحسب أن هذه يعني تكفي في الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية والخلقية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس وأفصح الناس وأخلص الناس وأصدق الناس، حتى قال بعض المعاصرين قد فاز بصادات 4. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصادات 4، وهي أنه أنصح الناس وأفصح الناس وأخلص الناس وأصدق الناس. وصدق الله تعالى حين قال، يقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسبك بهذه الآية. في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول: الشمائل الصفات الخلقية والخلقية. قد يقول قائل: إيش الفائدة أو ما هي الفائدة من دراسة الشمائل، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ فالجواب: أما الفائدة من دراسة صفاته الخلقية، فأولا معرفة هيئته وطلعته البهية ومحياه الوضاء، هذا أولا. ثانيا تكتبون، طيب، معرفة هيئة طلعته البهية ومحياه الوضاء. ثانيا التمييز في الرؤية المنامية، إن لم تعرف صفاته الخلقية حتى لا يزعم الإنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصفات التي وردت إلينا، التمييز في الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها وبين الرؤيا المنامية الكاذبة. فإن قلت فما الفائدة من معرفة صفاته الخلقية أخلاق؟ فالجواب: أولا العلم بما أكرمه الله به، العلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة، العلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثالثا من حقه على أمته أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو والتقصير وبالثناء على سنته. طيب، كل علم يشرف بشرف متعلقه، العلم إنما يشرف بشرف متعلقه، ومتعلق هذا علم الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين على الصحيح، أفضل حتى أفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله رحمة للعالمين. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا له ألفه أبو عيسى بن ثورة الترمذي غير الترمذي الحكيم صاحب السنن، وشرح له عدة شروحات، منها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر وراه وبين يدي من أوسع الشروحات، وهذا تولى كتب السلف حفظه الله يشرحها ويحققها الشيخ عبد الرزاق البدر، وله شروحات أخرى شرحها بعض المعاصرين في دروسهم تجدونها عبر النت أو عبر يعني المذكرات، بعضها مطبوع بعضها مخطوط. فهذا كتاب عظيم ومؤلف مبارك ألفه رحمه الله، فهو يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبهم إليه وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وتحقيقا لعبوديته النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها، من المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، التأسي به والاقتداء به فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة. لهذا كان من المؤكد على كل مسلم أن يتعلم ويتعرف على شمائله صلى الله عليه وسلم وخصاله وخلاله العظيمة، فهو قدوة للعاملين عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم أجمعين. أما فوائد معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم بالجملة، فهي فوائد دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم خصاله ومعرفة خصاله وخلاله: أولا من واجبات أهل الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به ازداد الإيمان به، كلما ازدادت المعرفة به ازداد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والصفات الكاملة. ثانيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فريضة افترضها الله على عباده، بل أنه يجب أن تقدمها على محبة النفس الوالد والولد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الصحيح. حتى على النفس. ثالثا أن الله تعالى جعله قدوة للعباد وأسوة للناس أجمعين، وأمر باتباعه والسير على نهجه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رابعا أن الله جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم من أنفسهم. خامسا أن الله تعالى أقسم به في القرآن الكريم على كمال أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا شرف عظيم لعبد الله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. سادسا أن الله أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفة خلاله وخصاله، كلما ازداد اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سابعا إن شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهنا إلماحة نشير إليها، بعض الناس في خطبه سمعت يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. القرآن يمشي؟ كيف هذا التأويل؟ خطأ. كان قرآنا يمشي على الأرض، هو يريد المعنى، يريد أن خلقه القرآن، لكن يبقى الحديث كما هو. خلق قل كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. لأننا ننكر على من قال إن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، كلام صفة من صفات الله، وكما الكلام على الأسماء والصفات تابع للكلام على الذات، فكما أن ذات الله غير مخلوقة فكذلك أسماء وصفاته غير مخلوقة، إذ ليس كمثله شيء والسمع البصير. فهذا خطأ. يقولون كان القرآن يمشي على الأرض، يخيل العوام أن القرآن مخلوق، كالمخلوقين يمشي. فالأولى أن نبتعد عن هذه العبارة وقل كان خلقه القرآن. فسيرته إذن منهج حياة. ثامنا، هذا الثامن إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن، وزيادة الإيمان في حق من آمن. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا لا يكون إلا بمعرفة صفاته وخلاله وشمائله عليه الصلاة والسلام. فمعرفته صلى الله عليه وسلم موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. ومن الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم من ظل ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه صلى الله عليه وسلم بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة. فما إن رأى محياه صلى الله عليه وسلم وقف على سيرته عن كثب، ورأى أدبه معاملته إلا وقد تحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه. والقصص في هذا في السيرة ممن أسلم، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خلقه وتواضعه وحسن شمائله وخلاله أسلم بسببها، يعني الكلام في هذا يطول. أرى أن نبدأ، من يقرأ؟ طيب، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق،
هو إلى الطول أقرب، بين لكن إلى الطول أقرب، ولا
ولا بالأبيض الأمهق.
الأمهق يعني خالص البياض، ليس خالص بل وجهه أبيض مشرب بحمرة. الأبيض الأمهق، معنى الأمهق يعني خالص البياض. ولا بالآدم الآدم الأسمر، فهو لا أسمر ولا أبيض خالص البياض، يميل للحمرة. نعم.
ولا بالجعد القطط ولا
بالجعد القطط، هذا الشعر الذي يعني الذي يتلوى كثير التفتل والتكسر، تعرفونه الجعد. نعم. ولا بالسبط، السبط الشعر المسترسل، فهو بين
بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين.
10 سنين أم 13 سنة؟ ثلاثة عشرة، لكن لعله إما أن يكون تجاوز الكسر، ألغى الكسر رحمه الله، وإما أنه يحسب سنوات الثلاثة التخفي. أنتم تعرفون بعد نزول الوحي كان يتخفى قبل أن ينزل، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه الثلاثة السنوات، فحسب العشر التي بعدها. واضح يا جماعة؟ إما أنه ألغى الكسر أو أنه احتسب من بعد نزول المدثر بعد الإنذار، لأن قبله كان يتخفى 3 سنين والعشر أصبحت 13، هذا بمكة. وبالمدينة 10 سنين كذلك، وقام بالمدينة يعني 10 أو تزيد قليلا بحذف الكسر، وتجاوز 60 لما توفي عليه الصلاة والسلام في سنة 10، تجاوز 60 من عمره. نعم.
وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة.
يأتي معك طبعا وليس في رأسه ولحيته 20، 13، 14، كل يصف بالتقدير على حسب ما رأى وضحت الكلمات الصعبة؟ واضحة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل.
ربعة هكذا، ربعة ولا ربعة؟
ربعة.
ربعة، افتح الراء.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط.
السبط المسترسل والجعد كثير التفتل والتلوي والتكسر، معروف عندنا، بعضهم يسمي عندهم العامية فلافل أو فلفل يسميه وكذا. ولا سبط. نعم.
أسمر اللون إذا مشى يتكفأ.
التكفؤ هو الذي إذا مشى، إذا كأنه ينزل من منحدر، من مكان عالي منحدر، هذا هو التكفؤ. والربعة معناها مربوع، معناها مربوع، مربوع متوسط في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق وحسن الخلق، كما سمعتم في الحديث الذي شرحه الشيخ محمد بن هادي المدخلي. نعم. وصورة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أكمل الصور وأجلاها وأتم وأجمعها للمحاسن. أسمر اللون، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأسمر، ورد بعض الروايات أزهر اللون، أزهر اللون أزالت الإشكال، يعني حمرة خفيفة أشربت ببياض أو أشرب بها بياضه، أشرب بياضه بشيء من الحمرة فهو أزهر، ما هو أسمر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أسمر، هو ليس آدم يعني أسمر، ولا أم أبيض أمهق يعني لا. فإذا أزهر بمعنى أبيض مشرب بحمرة، الحمرة. فهذه الرواية توضح هذا الأمر. نعم. طيب، واصل.
وعن البراء بن عازم رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
حسبك. قوله مربوعا ربعة يعني لا بالطول القصير، لكن إلى الطول أقرب. وكان إذا ماشى، إذا حاذ الطوال، ماشى الطوال حاذاهم. وبعيد ما بين المنكبين أي عريض، ما بين منكبيه ظهره من أعلى عليه الصلاة والسلام نعم عريضا وكان عظيم الجمة. الشعر يوصف بالجمة واللمة والوفرة. الوفرة هي لعلها النظر من الجانبين حتى التي تغطي شحمة إلى شحمة الأذن. الشعر من الجانبين هذه وفرة يغطي شحمتي الأذن هذه وفرة. اللمة تنزل من الخلف بعدها لكن لا تصل إلى المنكبين هذه لمة. فإن وصلت بين المنكبين فهي جمة. واضح؟ إذن شعر النبي وصف بهذا وفرة ولمة وجمة. كيف نخرجها؟ ها؟ باختلاف الأوقاف. نعم هو إذا نظروا إليه من الجانبين رأوا وفرة، بمعنى أن الشعر يضرب إلى كما ترى الآن الذي يربي شعر يصل إلى شحمة الأذنين. طيب واللمة من الخلف إذا نظروا إليه رأوا أنه قد تجاوز شحمة الأذنين إلى أسفل لكن لم يصل إلى المنكبين هذه لمة. والجمة من الخلف إذا استرسل وأرسله يصل بين المنكبين. وحلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكاد الصحابة أن يقتتلوا على شعر رأسه لأن التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ودمه وعرقه وشعره لا مانع في هذا، لكن غيره لا من وسائل الشرك. فهذا يقول حصلت على شعرة وهذا شعرتين وهذا ثلاث. انظر إلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحتجم عليه الصلاة والسلام ويضع دم حجامته في عكة فيأخذها عبد الله بن الزبير وينخنس يستتر ويشربها، يشرب دم حجامته. يعني حبهم الحقيقة فاق الخيال، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفدائهم له. فقال عليه حلة حمراء. الحلة رداءان، إزار ورداء أو ثوبان من إزار ورداء. وسمي حلة لأنه يحل أحدهما على الآخر. الحلة دائما لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء. سمي حلة لأن أحد الثوبين يحل على الآخر. فقال عليه حلة حمراء. والصحيح كما رجح ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر، فكيف يلبس حلة حمراء؟ والجواب أنها مخططة بالأسود. ورجح ابن القيم في الزاد زاد المعاد، ورأى الآن زاد المعاد مشروع في 7 مجلدات الحمد لله، آخر تحقيق له 7 مجلدات. والذي ألفه وكان على سفر رحمه الله ألف زاد المعاد حينما كان مسافرا، ما كتبنا لا قاعدين ولا راحلين، فالله المستعان. فالحلة الحمراء ليست حمراء خالصة حتى لا يتعرض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر عن الأحمر الخالص، رأيتم؟ فهي حلة حمراء مخططة. ما رأيت شيئا قط، لاحظ ما قال ما رأيت إنسانا، ما الحكمة؟ يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأيت شيئا حتى يعم الإنسان وغير الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر، أحسن من البدر، من الكواكب، من الشمس وغيرها من المخلوقات. فلهذا جاء بشيء ولم يأتي بإنسان، لكل لفظة معنى. فلهذا ما قال ما رأيت إنسانا أحسن منه، لا، شيئا. كل ما في ذهنك من خلق الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، هذا معنى ما رأيت شيئا. وهذه فائدة كلمة شيئا وما قال إنسانا. نعم.
وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
طبعا بعيد ما بين، ورد بعيد 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 وبعيد، ما بين المنكبين يعني عريض أعلى الظهر، وهذا تراه جمال يعني، وهو مقصدا متوسطا بين الطول والقصر عليه الصلاة والسلام. قال شعر له شعر يضرب منكبيه. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤاً كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
في كلمات صعبة تحتاج إلى تفسير. شثن، الشثن الغليظ، غليظ الكفين والقدمين، هذا معنى شثن، غليظ الكفين والقدمين من غير خشونة. لاحظ، من غير خشونة، ليس في هذا الغلظ خشونة، بدليل وصف أنس رضي الله عنه قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه، هذا الغلظ في الكفين والقدمين من غير خشونة، حتى لا يتعارض مع هذا الحديث، مع لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين كما تعلمون. فيقول كفه ألين من الحرير، ضخم الرأس، عظيم الرأس كبيره، ضخامة الرأس عظمه وكبره بعض الشيء، ضخم الكراديس، الكراديس أطراف المفاصل، عظام المفاصل، ركبة أو كذا، ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام. فالكراديس رؤوس العظام، طويل المسربة، جليل المشاش، بعض الروايات المشاش أطراف العظام، والكراديس مجمع العظام، المشاش أطراف العظام والكراديس مجمع العظام، يعني المفاصل، هذه الكراديس. وطويل المسربة هكذا شكله، المسربة بضم الراء، طويل المسربة، المسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، المسربة شعر يمتد من الصدر إلى السرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من صدره إلى سرته. شوفوا يا جماعة الخير، يصفون لنا هذه الأوصاف، يعني حتى سيرة النبي حتى في أخص خصائصها منهج حياة، قدوة عليه الصلاة والسلام، بينت لنا حتى حاله مع أهله في بيته، في بيت الزوجية، وصف لنا هذا لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. تلان لو سألك أحد عن حديثك مع أهلك، مع تقول وقف، لا إلا الخصوصيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هذا قدوة، منهج حياة. طيب، فإذا المسربة شعر يمتد من صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يكشف عن صدره بعض الأحيان. وسيأتي معنا خاتم النبوة ثآليل حولها شعيرات كبيض الحجل أو الحمام، يعني يدل على أنه كان يكشف عن ظهره أحيانا وأحيانا، فرآه أصحابه. طبعا تكفأ تكفؤا، هذا قلنا كالذي ينزل من منحدر، من الصبب، الصبب هو من حط ونزل من الأرض، هذا الصبب، فكأنما ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا يمشي مشية المطيطة المتثاقلين المتكبرين، ولا مشية الطائشين السريعين المجانين، بين وسطا، وسط شريعته، وسط في الاعتقاد، وسط في الدين، في معاملته، وسط في أخلاقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، حتى في مشيته. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا بين. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله، هذا الدليل على كمال خلقته صلى الله عليه وسلم، وجمال صورته وباهي طلعته، وما حباه الله من حسن الجمال. بعض أصحابه، نسيته أنس أو غيره، سألوه: كيف صف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيت القمر؟ صف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت القمر؟ كلمة واحدة أو كلمتين. نعم.
وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القول، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد أجرد ذو مسربة أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت
التقلع المشي بقوة والصبب الحدور انحدرنا في صبوب وصبب كما تقول العرب نعم
بين
دقيقة والأدعج الأدعج شديد سواد العين وهذا جمال ترى شدة سواد العين الأسود منها وهذا جمال والأهدب الطويل الأشفار هذه الشعرات التي على الجفون وطولها جمال والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل نعم أكمل
بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين
نسينا الموقط الموقط يعني زيادة الطول الذاهب طولا ولهذا تقول يا العرب يعني تمقط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا والرجل الرجل هذا في الشعر حجونة أي تثن قليل الرجل الرجل هو الذي شعره فيه تثن قليل يعني ما هو جعد بالمرة وسط نعم
بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه
الله أكبر
يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في
نشابته نشابته ضم النون وتشديد الشين فتح الباء وكسر التاء والهاء في نشابته
وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليلا
تثن قليل ليس بالكثير
أحسن الله
ما هو جعد
وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه
المشرب في بياضه حمرة خالطت بياضه حمرة والأدعج
الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو
يعني لم يكن جسم النبي صلى الله عليه وسلم مليئا سمينا ممتلئا مترهلا ومكلثم كان مستدير الوجه الاستدارة التامة وكان في بعض الروايات في وجهه تدوير ما في شيء مع شيء من الإسالة نعم
والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور
ما رأيكم أن نقف هنا نستأنف في الغد نقف
بقي أربع جمل شيء
نعم نقف هنا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ينفعنا بما علمنا ما ينفعنا شكرا لكم جزيتم خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فأسعد أن ألتقي بإخوة وأبناء تحلقوا في حلق العلم والدرس يذكرون الله عز وجل ويتدارسون الكتاب والسنة، وهذا لأمر الله أنه من أفضل الأعمال، وإن أفضل ما يشغل المسلم به عمره طالب العلم. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، قال: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولا أدري كيف أتحدث إليكم وقد جلست في مجلس جهبذ وجبل للحديث وعلم من الأعلام وإمام في السنة وإمام في الجرح والتعديل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه، فلا أدري من أين أبدأ وماذا سأقول، وإني لأتقزم حين أجلس مجلسه، لكن هكذا وقع الفأس بالرأس. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يسدد الخطى. أيها الإخوة، الحديث سيكون تعليقات حول الشمائل، ولن أزيد على نصف ساعة، لأن يعني حتى لا تظنون أني سأطيل. الشمائل والسير، السير تتحدث عن الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات والأمور الأخرى، والشمائل هي الصفات، الأخلاق، صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وفي نظري أن الكتب التي تحدثت عن هذا هي كثيرة، من مثل زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية، وهو من أفضل الكتب، ومنها الأدب المفرد البخاري شرحه الشيخ زيد المدخلي في 3 مجلدات، والأدب المفرد لابن أبي شيبة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الأصبهاني، مكارم الأخلاق الطبراني، مكارم الأخلاق الخرائطي، نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم، هذا أكثر من 10 مجلدات لمجموعة من المشايخ. ومنها الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي صاحب زاد المسير، صاحب المدهش وذم الهوى وإلى آخر، والتبصرة، وكذلك الشفاء للقاضي عياض. فيما أحسب أن هذه يعني تكفي في الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية والخلقية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس وأفصح الناس وأخلص الناس وأصدق الناس، حتى قال بعض المعاصرين قد فاز بصادات 4. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصادات 4، وهي أنه أنصح الناس وأفصح الناس وأخلص الناس وأصدق الناس. وصدق الله تعالى حين قال، يقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسبك بهذه الآية. في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول الشمائل الصفات الخلقية والخلقية. قد يقول قائل: إيش الفائدة أو ما هي الفائدة من دراسة الشمائل، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ فالجواب: أما الفائدة من دراسة صفاته الخلقية، فأولا معرفة هيئته وطلعته البهية ومحياه الوضاء، هذا أولا. ثانيا تكتبون، طيب، معرفة هيئة طلعته البهية ومحياه الوضاء. ثانيا التمييز في الرؤية المنامية، إن لم تعرف صفاته الخلقية حتى لا يزعم الإنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصفات التي وردت إلينا، التمييز في الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها، وبين الرؤية المنامية الكاذبة. فإن قلت: فما الفائدة من معرفة صفاته الخلقية أخلاق؟ فالجواب: أولا العلم بما أكرمه الله به، العلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة، العلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثالثا، من حقه على أمته أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو والتقصير وبالثناء على سنته. طيب، كل علم يشرف بشرف متعلقه، العلم إنما يشرف بشرف متعلقه، ومتعلق هذا علم الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين على الصحيح، أفضل حتى أفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، وأرسله الله رحمة للعالمين. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا له ألفه أبو عيسى بن ثورة الترمذي غير الترمذي الحكيم صاحب السنن، له عدة شروحات، منها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر، وراه وبين يدي من أوسع الشروحات، وهذا تولى كتب السلف حفظه الله يشرحها ويحققها الشيخ عبد الرزاق البدر. وله شروحات أخرى شرحها بعض المعاصرين في دروسهم، تجدونها عبر النت أو عبر يعني المذكرات، بعضها مطبوع بعضها مخطوط. فهذا كتاب عظيم ومؤلف مبارك ألفه رحمه الله، فهو يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبهم إليه وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وتحقيقا لعبوديته النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذه نقطة مهمة انتبهوا لها، من المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله. التأسي به والاقتداء به فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة. لهذا كان من المؤكد على كل مسلم أن يتعلم ويتعرف على شمائله صلى الله عليه وسلم وخصاله وخلاله العظيمة، فهو قدوة للعاملين عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم أجمعين. أما فوائد معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم بالجملة، فهي فوائد دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم خصاله ومعرفة خصاله وخلاله: أولا، من واجبات أهل الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به ازداد الإيمان به، كلما ازدادت المعرفة به ازداد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والصفات الكاملة. ثانيا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله على عباده، بل أنه يجب أن تقدمها على محبة النفس الوالد والولد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الصحيح، حتى على النفس. ثالثا، أن الله تعالى جعله قدوة للعباد وأسوة للناس أجمعين، وأمر باتباعه والسير على نهجه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رابعا أن الله جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم من أنفسهم. خامسا أن الله تعالى أقسم به في القرآن الكريم على كمال أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شرف عظيم لعبد الله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. سادسا أن الله أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفة خلاله وخصاله، كلما ازداد اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سابعا إن شمائله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهنا إلماحة نشير إليها، بعض الناس في خطبه سمعت يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. القرآن يمشي؟ كيف هذا التأويل؟ خطأ. كان قرآنا يمشي على الأرض، هو يريد المعنى، يريد أن خلقه القرآن، لكن يبقى الحديث كما هو. خلق قل كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. لأننا ننكر على من قال إن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، كلام صفة من صفات الله، وكما الكلام على الأسماء والصفات تابع للكلام على الذات، فكما أن ذات الله غير مخلوقة فكذلك أسماء وصفاته غير مخلوقة، إذ ليس كمثله شيء والسمع البصير. فهذا خطأ. يقولون كان القرآن يمشي على الأرض، يخيل العوام أن القرآن مخلوق، كالمخلوقين يمشي. فالأولى أن نبتعد عن هذه العبارة، فقل كان خلقه القرآن. فسيرته إذن منهج حياة. ثامنا، هذا الثامن إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن، وزيادة الإيمان في حق من آمن. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا لا يكون إلا بمعرفة صفاته وخلاله وشمائله عليه الصلاة والسلام. فمعرفته صلى الله عليه وسلم موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. ومن الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم من ظل ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه صلى الله عليه وسلم بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة. فما إن رأى محياه صلى الله عليه وسلم وقف على سيرته عن كثب، ورأى أدبه معاملته إلا وقد تحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه. والقصص في هذا في السيرة ممن أسلم، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خلقه وتواضعه وحسن شمائله وخلاله أسلم بسببها، يعني الكلام في هذا يطول. أرى أن نبدأ، من يقرأ؟ طيب، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق،
هو إلى الطول أقرب، بين لكن إلى الطول أقرب، ولا
بالأبيض الأمهق.
الأمهق يعني خالص البياض، ليس خالص، بل وجهه أبيض مشرب بحمرة. الأبيض الأمهق، معنى الأمهق يعني خالص البياض. ولا بالآدم، الآدم الأسمر، فهو لا أسمر ولا أبيض خالص البياض، يميل للحمرة. نعم.
ولا بالجعد القطط ولا
بالجعد القطط. هذا الشعر الذي يعني الذي يتلوى كثير التفتل والتكسر، تعرفونه الجعد. نعم. ولا بالسبط، السبط الشعر المسترسل، فهو بين بين.
بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين.
10 سنين أم 13 سنة؟ ثلاثة عشرة، لكن لعله إما أن يكون تجاوز الكسر، ألغى الكسر رحمه الله، وإما أنه يحسب سنوات الثلاث التخفي. أنتم تعرفون بعد نزول الوحي كان يتخفى قبل أن ينزل، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه 3 سنوات، فحسب 10 التي بعدها. واضح يا جماعة؟ إما أنه ألغى الكسر أو أنه احتسب من بعد نزول المدثر بعد الإنذار، لأن يعني قبله كان يتخفى 3 سنين والعشر أصبحت 13. هذا بمكة، وبالمدينة 10 سنين كذلك، وقام بالمدينة يعني 10 أو تزيد قليلا بحذف الكسر، وتجاوز 60 لما توفي عليه الصلاة والسلام في سنة 10، تجاوز 60 من عمره. نعم.
وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة.
يأتي معك طبعا وليس في رأسه ولحيته 20، 13، 14، كل يصف بالتقدير على حسب ما رأى وضحت الكلمات الصعبة؟ واضح. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل.
ربعة هكذا، ربعة ولا ربعة؟
ربعة.
ربعة، افتح الراء.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط.
السبط المسترسل والجعد كثير التفتل والتلوي والتكسر، معروف عندنا، بعضهم يسمي عندهم العامية فلافل أو فلفل يسميه وكذا. ولا سبط. نعم.
أسمر اللون إذا مشى يتكفأ.
التكفؤ هو الذي إذا مشى إذا كأنه ينزل من منحدر من مكان عالي، من حدر، هذا هو التكفؤ. والربعة معناها مربوع، معناها مربوع، مربوع متوسط في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق وحسن الخلق، كما سمعتم في الحديث الذي شرحه الشيخ محمد بن هادي المدخلي. نعم. وصورة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أكمل الصور وأجلاها وأتم وأجمعها للمحاسن. أسمر اللون، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأسمر، ورد بعض الروايات أزهر اللون، أزهر اللون أزالت الإشكال، يعني حمرة خفيفة أشربت ببياض أو أشرب بها بياضه، أشرب بياضه بشيء من الحمرة فهو أزهر، ما هو أسمر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أسمر، هو ليس آدم يعني أسمر ولا أم أبيض أمهق يعني، لا. فإذا أزهر بمعنى أبيض مشرب بحمرة، الحمرة. فهذه الرواية توضح هذا الأمر. نعم. طيب، واصل.
وعن البراء بن عازم رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
حسبك. قوله مربوعا ربعة يعني لا بالطول القصير لكن إلى الطول أقرب، وكان إذا ماشى إذا حاذ الطوال ماشى الطوال حاذاهم، وبعيد ما بين المنكبين أي عريض ما بين منكبيه، ظهره من أعلى عليه الصلاة والسلام. نعم، عريضا. وكان عظيم الجمة، الشعر يوصف بالجمة واللمة والوفرة. الوفرة هي لعلها النظر من الجانبين حتى التي تغطي شحمة إلى شحمة الأذن، الشعر من الجانبين هذه وفرة، يغطي شحمتي الأذن هذه وفرة. اللمة تنزل من الخلف بعدها لكن لا تصل إلى المنكبين، هذه لمة، فإن وصلت بين المنكبين فهي جمة. واضح؟ إذن شعر النبض وصف بهذا، وفرة ولمة وجمة، كيف نخرجها؟ ها؟ باختلاف الأوقاف. نعم، هو إذا نظروا إليه من الجانبين رأوا وفرة، بمعنى أن الشعر يضرب إلى كما ترى الآن الذي يربي شعر يصل إلى شحمة الأذنين. طيب، واللمة من الخلف إذا نظروا إليه رأوا أنه قد تجاوز شحمة الأذنين إلى أسفل لكن لم يصل إلى المنكبين، هذه لمة. والجمة من الخلف إذا استرسل وأرسله يصل بين المنكبين، وحلق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكاد الصحابة أن يقتتلوا على شعر رأسه، لأن التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ودمه وعرقه وشعره لا مانع في هذا، لكن غيره لا، من وسائل الشرك. فهذا يقول حصلت على شعره وهذا شعرتين وهذا ثلاث، انظر إلى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحتجم عليه الصلاة والسلام ويضع دم حجامته في عكة فيأخذها عبد الله بن الزبير وينخنس يستتر ويشربها، يشرب دم حجامته. يعني حبهم الحقيقة فاق الخيال، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفدائهم له. فقال عليه حلة حمراء، الحلة رداءان، إزار ورداء أو ثوبان من إزار ورداء، وسمي حلة لأنه يحل أحدهما على الآخر، الحلة دائما لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء، سمي حلة لأن أحد الثوبين يحل على الآخر. فقال عليه حلة حمراء. والصحيح كما رجح ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر، فكيف يلبس حلة حمراء؟ والجواب أنها مخططة بالأسود، ورجح ابن القيم في الزاد زاد المعاد، ورأى الآن زاد المعاد مشروع في 7 مجلدات الحمد لله، آخر تحقيق له 7 مجلدات، والذي ألفه وكان على سفر رحمه الله، ألف زاد المعاد حينما كان مسافرا، ما كتبنا لا قاعدين ولا راحلين، فالله المستعان. فالحلة الحمراء ليست حمراء خالصة، حتى لا يتعرض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر عن الأحمر الخالص، رأيتم؟ فهي حلة حمراء مخططة. ما رأيت شيئا قط، لاحظ ما قال ما رأيت إنسانا، ما الحكمة؟ يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأيت شيئا حتى يعم الإنسان وغير الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر، أحسن من البدر، من الكواكب، من الشمس وغيرها من المخلوقات، فلهذا جاء بشيء ولم يأتي بإنسان، لكل لفظة معنى. فلهذا ما قال ما رأيت إنسانا أحسن منه، لا، شيئا، كل ما في ذهنك من خلق الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، هذا معنى ما رأيت شيئا. وهذه فائدة كلمة شيئا وما قال إنسانا. نعم.
وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
طبعا بعيد ما بين، ورد بعيد، بعيد بعيد وبعيد، ما بين المنكبين يعني عريض أعلى الظهر، وهذا تراه جمال يعني، وهو مقصدا متوسطا بين الطول والقصر عليه الصلاة والسلام. قال له شعر يضرب منكبيه. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه
وسلم. كلمات صعبة تحتاج إلى تفسير. شثن، الشثن الغليظ، غليظ الكفين والقدمين، هذا معنى شثن، غليظ الكفين والقدمين من غير خشونة. لاحظ، من غير خشونة، ليس في هذا الغلظ خشونة، بدليل وصف أنس رضي الله عنه قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه، هذا الغلظ في الكفين والقدمين من غير خشونة، حتى لا يتعارض مع هذا الحديث، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين كما تعلمون، فيقول كفه ألين من الحرير. ضخم الرأس، عظيم الرأس كبيره، ضخامة الرأس عظمه وكبره بعض الشيء. ضخم الكراديس، الكراديس أطراف المفاصل، عظام المفاصل، ركبة أو كذا، ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام. فالكراديس رؤوس العظام، طويل المسربة، جليل المشاش، بعض الروايات المشاش أطراف العظام، والكراديس مجمع العظام. المشاش أطراف العظام، والكراديس مجمع العظام، يعني المفاصل، هذه الكراديس. وطويل المسربة، هكذا شكله، المسربة بضم الراء، طويل المسربة. المسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، المسربة شعر يمتد من الصدر إلى السرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من صدره إلى سرته. شوفوا يا جماعة الخير، يصفون لنا هذه الأوصاف، يعني حتى سيرة النبي حتى في أخص خصائصها منهج حياة، قدوة عليه الصلاة والسلام، بينت لنا حتى حاله مع أهله في بيته، في بيت الزوجية، وصف لنا هذا لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. ترى لو سألك أحد عن حديثك مع أهلك، مع تقول وقف، لا إلا الخصوصيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هذا قدوة، منهج حياة. طيب، فإذا المسربة شعر يمتد من صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يكشف عن صدره بعض الأحيان. وسيأتي معنا خاتم النبوة آليل حولها شعيرات كبيض الحجل أو الحمام، يعني يدل على أنه كان يكشف عن ظهره أحياناً وأحياناً، فرآه أصحابه. طبعاً تكفؤاً، هذا قلنا كالذي ينزل من منحدر، من الصبب، الصبب هو من حطم ونزل من الأرض، هذا الصبب، فكأنما ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا يمشي مشية المطيطة المتثاقلين المتكبرين، ولا مشية الطائشين السريعين المجانين، بين وسط، وسط شريعته، وسط في الاعتقاد، وسط في الدين، في معاملته، وسط في أخلاقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، حتى في مشيته. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا، بين. قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا الدليل على كمال خلقته صلى الله عليه وسلم، وجمال صورته وباهي طلعته، وما حباه الله من حسن الجمال. بعض أصحابه، نسيته أنس أو غيره، سألوه: كيف صف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيت القمر؟ صف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت القمر؟ كلمة واحدة أو كلمتين. نعم.
وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القول، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت
التقلع المشي بقوة، والصبب الحدور، انحدرنا في صبوب وصبب كما تقول العرب. نعم
بين
دقيقة. والأدعج الأدعج شديد سواد العين، وهذا جمال ترى، شدة سواد العين الأسود منها، وهذا جمال. والأهدب الطويل الأشفار، هذه الشعرات التي على الجفون وطولها جمال. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. نعم أكمل.
بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
نسينا الموقط. الموقط يعني زيادة الطول، الذاهب طولا. ولهذا تقول يا العرب يعني تمقط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. والرجل الرجل هذا في الشعر حجونة، أي تثني قليل. الرجل الرجل هو الذي شعره فيه تثني قليل، يعني ما هو جعد بالمرة، وسط. نعم.
بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة.
الله أكبر.
يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في
نشابته.
أحسن الله.
نشابته ضم النون وتشديد الشين، فتح الباء وكسر التاء والهاء، في نشابته.
وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا.
تثن قليل ليس بالكثير.
أحسن الله.
ما هو جعد.
وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه.
المشرب في بياضه حمرة، خالطت بياضه حمرة. والأدعج
الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو
يعني لم يكن جسم النبي صلى الله عليه وسلم مليئا سمينا ممتلئا مترهلا. ومكلثم كان مستدير الوجه الاستدارة التامة، وكان في بعض الروايات وجهه تدوير ما في شيء مع شيء من الإسالة. نعم.
والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور.
ما رأيكم أن نقف هنا واستأنف الغد؟ نقف،
بقي 4 جمل.
نعم نقف هنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ينفعنا بما علمنا ما ينفعنا. شكرا لكم، جزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.